بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: الفصل الثامن فيما يجتنبه من أراد الأضحية. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن رواه الجماعة ما عدا البخاري. وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وهذا مذهب أهل الحديث، وهو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. وإذا ثبت الدليل قلنا به ما لم يكن منسوخا، وليس هنا نسخ. وكون الجمهور لا يأخذون بهذا لا يدل على عدم إثبات الحكم، فكم من مسألة يكون الخلاف يكون قول الجمهور مخالفا لما دل عليه الدليل. فالذي يجب على المسلم وينبغي له أن يتبع ما دل عليه الدليل. وهذا الحديث قد كتب فيه بعضهم فلم يحسن، وحاصل ما كتب أنه خرج إلى أن هذا الحديث لم يثبت، وأن الراجح أنه موقوف على أم سلمة، وأنه لم يعمل به الصحابة، وهذا كله خلاف الصواب. فإن الحديث ثابت مرفوعا، وليس هو من الأحاديث التي انتقدها الحفاظ على الإمام مسلم، وهو في صحيح مسلم الذي تلقي بالقبول ورواه أحمد وعمل به جمع من فقهاء الحديث وبوبوا عليه. والقول بأنه لم يعمل به الصحابة اعتمادا على لفظة وردت عن سعيد بن مسيب أنه قال عن الذي هو راوي الحديث، ذاك حديث قد نسي وترك، يخالفه ما جاء عن سعيد نفسه أنه قال وقد عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينقل العمل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بما روى. هذا إذا لم يعارض قوله، فكيف وقد عورض قوله بقوله؟ فإذا الحديث سالم من الاعتراض. وما هي الحكمة من ذلك؟ الله أعلم. وليس كل نهي أو أمر ظهرت لنا حكمته، فما ظهر لنا من الحكمة أو التعليل قلنا به، وما لم يظهر قلنا سمعنا وأطعنا، ونعتقد أن لذلك حكمة بالغة عظيمة، لكن ليس باللازم أن نعرفها، قد نعرفها وربما جهلناها. والله عز وجل لا يأمر بشيء إلا لحكمة عظيمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة عظيمة. والفقهاء بحثوا عن هذه الحكمة في اجتهادهم في اجتهادهم وليس بذلك بنص، أمما قالوه إن هذا يكون تشبها بحال الحاج الذي يمسك حال إحرامه عن أخذ شيئا من شعره وبشره، فكما أن الحاج يهدي فهذا يضحي، والأضحية تشبه الهدي، والذي له أضحية وقد أحرم بالحج فإنه لا يحلق رأسه ويأخذ من شعره وبشره حتى يتحلل يوم النحر. قال رحمه الله: وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، فإذا كانت أضحيته في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق يؤخر أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي، وإذا كانت له أضحيتان، الأضحية الأولى واجبة والثانية مستحبة، لأنه يجوز للمسلم أن يضحي بأكثر من أضحية. إن كانت له أضحيتان فذبح إحداهما يوم العيد وأخر الأخرى إلى ثاني العيد أو ثالث العيد أو رابع العيد، فهل يأخذ من شعره وبشره؟ هذه محل خلاف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضحي، المقصود هل المقصود حتى يقع منه اسم الأضحية وإن لم تكتمل، أم المقصود حتى يكمل أضحيته؟ فهل يأخذ بعد ذبحه لأضحيته يوم العيد يأخذ من شعاره وأظفاره، أم ينتظر إلى أن يذبح الأضحية الأخرى؟ فيه قولان لأهل العلم، والأقرب هو الانتظار، لأنه وإن كان قد ضحى لكنه لم يكمل التضحية، ما زال هناك شيء يضحي به ويذبحه على نية الأضحية، فيؤخر ذلك إلى أن تكتمل أضحيته. قال: ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجة: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وهذا الحديث عكسه الفقهاء في الحج، بمعنى سحبوه إلى الاستدلال في الحج. كيف ذلك؟ الحج المحرم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لا يحلق رأسه، جاء النص بالشعر أنه لا يمس شيئا من شعره هذا الحاج، والأظفار للمحرم، وأخذ شيئا من بشره وأظفاره، ليس هناك دليل صريح في هذا في باب الحج، ولكنه دليل صريح في باب الأضحية، فسحب الفقهاء الاستدلال من هذه القضية قضية الأضحية إلى قضية المحرم في الحج، وقالوا: الحاج لا يأخذ شيئا من أظفاره. قال: ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيئا من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. الشعر واضح، سواء كان شعر الرأس أو شعر الشارب أو شعر الإبطين أو العانة، الشعر الذي يحلق عادة، والظفر معروف أظفار اليدين والقدمين إلا ما اضطر إلى ذلك، كان يكون انجرح في إصبعه فانقشع ظفره وآلمه فإنه له أن يأخذ ما يؤذيه. والبشرة، ما المراد بالبشرة؟ إذا كان هذا في الشعر يكون واضحا وفي الظفر يكون واضحا، في البشرة، الأصل في البشرة هي الجلد، ألا يأخذ شيئا من جلده، والمعنى أنه يمسك عن ذلك. فإذا أصيب بشوكة آذته فله أن ينقشها، وإن خرج منها معها شيء من البشرة، أن هذا في باب الاضطرار. ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته. قال: وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ والأصح أنه للتحريم، لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه. الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم، لا ينتقل عنه من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة إلا بدليل، ولا من التحريم إلى الكراهة إلا بدليل. قال: ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك، أي لو عصى أو نسي أو اضطر فأخذ شيئا من شعره أو أظفاره فلا فدية عليه، بخلاف الحاج، فإن الحاج إذا تأذى بشيء من هذه فحلق رأسه للأذى فعليه فدية، ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا تأذى الحاج وأخذ شيئا من شعره بسبب أنه آذاه فإنه يدفع الفدية واحدة من ثلاث: إما أن يذبح نسيكة، يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. هذه تسمى فدية الأذى. والحكمة في هذا النهي والله أعلم أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه، وقد قال الله تعالى في المحرمين: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقيل الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار، ولعل قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي. لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح غير معروف، ولم نجد له سندا يثبت به، ثم هو منقوض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مسلم أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ولم ينهى من أراد العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق. إذن لذلك لماذا قال وقيل؟ لأنه ليست هناك حكمة منصوصة، إنما هي مستنبطة. القول الأول أنه شابه المحرم، هذا هو الأشهر وليس بنص، وإنما هو اجتهاد. القول الثاني أنه حتى يكون كامل الأعضاء إذا ضحى فعتق من النار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحديث في ذلك لم يثبت. وأيضا ليس كل من فعل فعلا يكون سببا في عتقه من النار يلزم أن يمسك عن شعره وأظفاره، كمن أراد أن يعتق، فمن أراد أن يعتق واعتق خالصا لله فإن الله عز وجل يعتق بكل عضو منه عضوا منه من النار، ولا يلزم من أراد العتق أن يمسك عن شعره وبشره. إذن هذا التعليل فيه نظر. وقيل الحكمة التشبه بالمحرم وفيه نظر، فإن المضحية لا يحرم عليه الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على المحرم، فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام. ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذهم على الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها، والله أعلم أنه من كمال الأضحية أن يوفر شعره وأظفاره ليأخذ ذلك يوم العيد مع ذبحه لأضحيته. تنبيه: يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر لم تقبل أضحيته، وهذا خطأ بين، فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر. لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ووقع فيما نهى عنه من الأخذ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. وأما أضحيته فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك. وأما من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه، مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه، يصاب بجرح يحتاج إلى أن يداويه فيحلق مكان الجرح. أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يؤذي ما يتأذى به، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها، فلا حرج عليه في ذلك كله. تنبيه ثان: ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره، وهو كذلك. وذكر بعض المحشين أصحاب الحواشي، أي أصحاب ذكر بعض أصحاب الحواشي من أصحاب نائم من الحنابلة أن من تبرع بالأضحية عن غيره لا يشمله النهي، وما ذكرناه أولى وأحوط، بمعنى الذي يتبرع بأضحية يشتري له أضحية وثنتين ثلاث هذه الأضاحي له، أو يشتري له أضحية وتهدى له أضحية له فيعطي هذه الأضحية لآخر، هذا هو في حكم الأضحية له. لكن إذا اشترى هو بنفسه عدة كباش وأعطى هذا أضحية قال ضحي بها، وهذا أعطاه أضحية قال ضحي بها، طيب فلو فرض أنه ليست له هو أضحية، ليست له أضحية، طيب سرقت أضحيته أو ضاعت، دخلت عليه العشر ولا أضحية له، وهو قد وزع أضاحي على الناس، فهل يلزم أن يمسك؟ يقول الشيخ الأولى أن يمسك، لأنه قد وزع أضاحي. لكن الحديث جاء في من أراد أن يضحي هو، ولم يأتي الحديث في من تبرع بأضحية، فلا ظهر والله أعلم أنه لا يلزمه إن لم تكن له أضحية تخصه، لأن الذي يمسك هو صاحب الأضحية الذي وصلت إليه، وأما هو فلا يلزم أن يمسك. ولكن لو أمسك من باب الأولى والأحوط فله ذلك. قال: فأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب أن تكون وكيلا عن غيرك فتذبح أضحية، لا يشملك النهي، يشمله هو. وأما من يضحى عنه الذين هم الزوجة والأولاد فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وشرته. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك. وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحى عنه، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذي الحجة، أو من حين يعلم أنه سيضحي عنه، إن كان لم يعلم حتى ذبحت حتى إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية، وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في الحكم والله أعلم. المشهور هو القول الأول أنه لا يلزمه، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. طيب، يقول السائل: فاعل خير تواصل معي بشراء 3 أثوار وتوزيع لحمها على أهل القرية، فهل هذه تعتبر أضحية؟ الجواب: إن كان أصحاب القرية، إن كانت البيوت في القرية 21 بيتا عن كل ثور 7، الثور يوزع في 7 بيوت، فهي أضاحي. أما إذا كان في القرية ما يقرب من 70-80 أسرة وتوزع بينهم بالسوية، فهذه ليست بأضحية، لأن كل واحد لا يبلغ أن يصله ثلث سبع الذبيحة. قال: ونحن نقوم بذبيحتها ليلة العيد. هذا شيء آخر. إذا كانت أضحية فلا تجزئ ولا يجوز ذبحها إلا بعد الصلاة، هذه إذا كانت أضحية. أما إذا كانت لحما، كانت لحما للفقراء والمساكين الذين لا يجدون أضاحي وذبحتموها قبل العيد فلكم ذلك، لكم ذلك. ذكر قال: بأن علما بأن عدد الأسر في القرية كثيرة لا تقل عن 80-100 أسرة، 180 أسرة، فإذا هذا لحم ليس بضحية، ولكم أن تذبحوا، لكم أن تذبحوا ماذا؟ هذا اللحم قبل العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وهذا يكون لحما قدموه لأهل الحارة أو القرية. يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ الله قال: لا أحوجني إلى أحد إلا إليه. الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، أي سخر بعضكم لبعض، سخر بعضكم لبعض. هذه سنة الله الكونية في الناس، كونك لا تحتاج إلى أحد من الناس، الله هو الذي سخرهم لك وسخرك لهم، سخرهم لك وسخرك لهم. هل تحتاج أن تبيع وتشتري؟ احتجت إلى البائع أو إلى المشتري. هل تحتاج إلى أن تعمل وتستأجر عمالا، إلى مقاولين يبنون لك، إلى حفارين، إلى مزارعين، إلى شيء من هذه الأشياء؟ إذن هكذا تقوم الحياة، هكذا تقوم الحياة. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخر بعضهم لبعض سبحانه وتعالى. طيب، فإذا قل: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى أحد من خلقك، من حيث أنه يكلك إلى أحد من خلقه، هذا دعاء طيب. أما أن تقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، لعل هذا يكون من الاعتداء في الدعاء، إن كان المراد الحاجة التي هي حاجة السخرية والتسخير، فأنت محتاج إلى الآخرين بتسخير الله عز وجل، سخرك لهم وسخرهم لك. يقول: أبي كثيرا ما يدعو لي بقوله: الله يكثر لك الوكيل، كذا الوكيل ويحفظك، لو يدعو لك بالدعاء، دعاء لك بالحفظ طيب، أما يكثر لك الوكيل، إيش الوكيل؟ ها؟ يبعث لك وكيلا، يعني الوكيل المقصود من تنتفع به، من قل الله يسخر لك من عباده طيب ولو دعا له بماذا؟ بدعوة في الدنيا والآخرة تشمله كان أيضا أحسن، لأن قوله يحفظك يصلح في الدنيا والآخرة. لكن لو قال، لو دعا له أيضا بدعوة، ما دام أنها دعوة أب، يدعو له بالمغفرة، الله يحفظك ويغفر لك ويصلح ذريتك ويسخر لك من عباده إلى غير ذلك، لا بأس. يقول: إذا ضحيت يوم العيد بضحية وأتاني ثاني العيد ضيوف فذبحت لهم، فهل يصح أن أنوي بها أضحية ثانية؟ نعم، ما زال الوقت وقتا للأضحية، لكنها تكون ماذا؟ أضحية مستحبة، الواجبة قد فعلتها يوم العيد. يقول: إزالة التشققات في القدم التي تكون في العقب ونحوه، هل يدخل في الأخذ من البشرة؟ نعم، يدخل في الأخذ من البشرة، يتركها على حالها، يفعل لها شيئا من شحم أو زيت أو نحو ذلك ويتركها على حالها. طيب، هذا بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نكمل إن شاء الله في درس المغرب والعشاء، حفظكم الله.